إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ف يعني نتوقف عند جزء من آية في سورة الحجرات، كما قلنا من قبل أحيانا سنتوقف عن سلسلة نحو الأمية التربوية ونتناول شيئا من التفسير. وفي سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الجزء الذي نتوقف عنه يتناول تذكرة بتفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قد يكون الإنسان يعني قد حكى ذهنه بكثير من المعلومات حول موضوع معين كالموت مثلا، فهو يعلم أنه سيموت لكنه يحتاج بين وقت وآخر أن يجدد العهد بالذكرى وتذكير نفسه بالموت وما بعده ومحاسبة الله عز وجل إياه. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أهمية هذه الذكرى في قوله عز وجل: وتذكر إن نفعت الذكرى، فأوجب علينا أو أمرنا بالتذكير إن نفعت الذكرى. وبيّن في آيات أخرى من هم الذين تنفعهم الذكرى، فقال عز وجل: تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالذكرى إذا ذكروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر. إن المؤمن خلق مفتنا يعني معرضا للفتنة والابتلاء والامتحان، توابا نسيا يعني كثير التوبة وكثير النسيان. فتأتي الذكرى لتجدد عهد القلب بنصوص القرآن الكريم والسنة المظهرة ليعود إلى الجادة ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها من آفات اللسان يعني من أكبر الجوارح أو أعظم الجوارح التي تحتاج إلى أن تلجم وأن تكفح عن الاسترسال في هذه الآفات المهلكة. فقول الله تبارك وتعالى هنا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعا فكرهوه شرعا فإن عقوبته أشد. يعني هل منكم ذو فطرة سليمة وطبع مستقيم يقبل أن يأكل لحم أخيه جثة أخيه وهو ميت يقطعها ويأكل منها؟ هل يحب أحد منكم طبعا بطبيعته وفطرته أن يقبل أن يفعل هذا؟ فشك أن الجواب لا يوجد إنسان سوي الفطرة يقبل أن يأكل لحم أخيه وهو ميت. يقول الله عز وجل: يعني إن كنتم تكرهون أكل لحم إخوانكم بالطبع فكرهوه بالشرع، لأن عقوبته الشرعية أشد من هذا الفعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة في تفسير الآية: فما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة، يعني لم يكن أحب أحدكم أن يغتاب أخاه فترهتموه، وإنما قال أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وهذه عادة العرب، تعبير عن الغيبة بأكل اللحم، هذه عادة العرب الجارية. يقول الشاعر: فإن أكلوا لحمي وطرت لحومهم، وإن هدموا منزلي بنيت لهم مجدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا للغيبة. أتدرون أو هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه عادة الصحابة في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. وذكر أخاك بما يكره إما يكون باللسان، وإما ما يكون مقام اللسان كحركة العين، يغمز عينه، يشير بيديه، يكتب بقلمه، يخرج لسانه، أي شيء من هذه الأشياء التي تكون مقام يعني الغيبة هي تدخل في قوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني استوضح بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهم من الغيبة أنني أذكر أخي بشيء يكرهه، لكن هو فيه، لا أسترع عليه لكنه هو شيء فيه. وهذا ما يقال حتى اليوم، رغم أن هذا منذ أكثر من 14 قرنا يعني وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا ما زال نجد من الناس من يذكر نفس الشبهة، يقول: هذا شيء فيه، موجود فيه، أنا لا أسترع عليه، أو يقول: أنا مستعد أن أواجهه بهذا، أنا مستعد أن أواجهه بهذا، ليدفع نفسه صفة المرتاد. نعم، إذا كنت ستواجهه بهذا ستنتقل من وزر الغيبة إلى وزر أذية أخيك المسلم، لأنك سوف تواجهه بما يؤذيه، فلم تخرج أيضا من الأذية. فالفرق أن هذه أذية في غيبته، وهذه أذية في مواجهته، لكنها كلها أذية. فقول بعض الناس الذين يلبس عليهم الشيطان في هذا الأمر: أنا مستعد أن أواجهه بهذا، أنا مستعد أن أكون هذا أمامه، أن أقول: نعم، الفرق هذه غيبة في غيبته، أما في حضورك هذه آلية للمسلم حينما تذكره بما يعني يكره. فلما قال النبي عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد بهته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني إن كنت تذكره من وراء ظهر شيء ليس فيه فهذا بهتان، وهو أشد من الغيبة، أنه كذب وافتراء. إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الغيبة، قال: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. وفي بعض يعني الألفاظ: الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خلقه. وقال بعض الرواة: ما كنا نظن أن الغيبة إلا أن يذكره بما ليس فيه. قال: ذلك من البهتان. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى يطعم، يعني لا يعتمد على نفسه، ويصفونه بالإبل كسل أو بالضعف، حتى إنه لا يتولى أمور نفسه وإنما يتولاها له غيره. لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل. إذا أراد أن يركب الجمل أو الدبة فإنه لا يضع الرحل والأشياء التي يركب عليها، وإنما لابد أن يخدمه الآخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فورا لما سمعهم يقولون ذلك: قال: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، حدثنا بما فيه، نحن ذكرنا بشيء هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. يعني يكفيك من الاسم والرجع أن تذكره بما فيه مما يكرهه. ولذلك قال الراغب: الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محول إلى ذكر ذلك. الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير مصهد إلى ذكر ذلك، يعني بدون سبب يصهده إلى أن يذكر ذلك، لأن هناك حالات يجوز فيها أن يذكر الإنسان بما فيه كما يعني يأتي إن شاء الله تعالى إن شاء. وقال ابن الأثير: الريبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا الغزالي: الريبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو قادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. هذه هي يعني كل ما يمس المسلم وعرض المسلم فإنه يدخل في الحج، يعني الغيبة أن تنكره بما يكرهه، ليس فقط في نفسه وإنما في أي شيء يتعلق به ويختص به، شكله، بدنه، دينه، دنياه، خلقه، خلقه، ملابسه، طريقة كلامه، طريقة مشيته، أولاده، زوجته، بيته، دابته، سيارته، ثيابه، حركته، عبوسته، أو كل ما يتعلق بالشخص. فالتعرض الذي فيه سواء باللفظ الصريح أو بالإشارة أو يعني بالرمز فهذا كله من الغيبة. لماذا؟ لأن هذا يعني فانتهاك لعرض المسلم، فإن العرض لفظ أوسع بكثير مما يتخيل بعض الناس، يعني بعض الناس يتخيل سواء أن العرض هو ما يتعلق به يعني التعفف عن الفواحش كالزنا ونحو ذلك، هذا فقط هو مجال العرض. لا، العرض هو يعني كل موضع قابل للذم أو المسح في الإنسان، أي شيء في الإنسان يقبل المسح والذم فهذا هو عرضه، كما قلنا الأمثلة التي كانها شكله، ملابسه، مشيته، سيارته، بيته، أولاده، أمواله، زوجته، هكذا، أي شيء يتعلق به فهذا يعني هو عرض المسلم. ومن المعلوم أن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين، علم بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرائع، يعني أحد مقاصد الشريعة العليا حفظ العرض. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته الأبرار في حجة الوداع، فقال في هذه الخطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والأعراض جمع عرض، وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، وفيما هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسره ويحامي عنه أن يلتقط ويسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. هذا قول ابن عمر لما نظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة ينكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني هي مشهورة جدا بالاجتهاد في كثرة الصلاة والصيام والصدقة، لكنها تفعل جنبا واحدا فقط مع كثرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأسوار أو تتصدق بالأسوار من الأقط اللبن المجفف الجامد، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة، هي في الجنة. وعن سفيان بن حسين قال: كنت عند إياس بن معاوية، وعنده رجل، تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيها. قال فجلست حتى قام. فلما ذكرته لإياس يعني كان هو يتخوف من هذا الرجل انه اذا غادر المجلس سوف يرتابه، فظل ملازما لمجلس إياس الى ان قام ذلك الرجل اولا. ثم بعدما خرج هذا الرجل تكلم عنه سفيان بن حسين خاطب فيه إياس يقول فلما قام فجلست حتى قام فلما ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى تراه، يعني جعل حد يحنك فيه ويستغرب كيف انه يتجرا على ان يتكلم على اخيه بعدما قام من المسجد. واضح فانزعج من ذلك جدا. فقال لي بعدما فرغ من كلامه قال له اياس بن معاويه اغزوت الديلم؟ قال لا. قال فغزوت السند؟ قلت لا. قال فغزوت الهند؟ فقلت لا. قال فغزوت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم وليس يسلم منك اخوك هذا؟ فلم يعد سفيان الى ذلك من ساعتها تاب عن ان يتكلم في احد. وعنته ابن سعد الاسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه اضمن له الجنه. ما شك ان هذه الضمانه يعني الجسيمه لا تعلق الا على امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني الضمان الجنه لا يكون الا على شيء يستحق ذلك، معناه انه شيء عظيم جدا. وما في شك ان اعظم ما يهلك الناس يعني هما يعني الاجوفان الهم والفرد. ولذلك قال النبي عليه السلام يعني من تزوج فقد اعانه الله على سطر الدين او على سطر دينه، فليتقي الله في السطر الثاني نصف الثاني. فنصف الدين ونصف النجاه في الفرد ونصف الاخر في اللسان. فمن استقام له هذان فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه اضمن له الجنه. فلا يمكن ان تعلق هذه الضمانه الجسيمه الا على امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى لا خلاف ان الغيبه من الكبائر، وان من ارتاب احدا عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما اي الغيبه والنميمه حرام بالاجماع، وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة، ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون نحله إن كانت في طلبة العلم وحملة القرآن وإلا كانت صغيرة. يعني بعض العلماء قالوا إنها تكون يعني كبيرة إذا كانت غيبة في حق طلبة العلم أو حملة القرآن العظيم، وإن كانت في غيرهم فليست كذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. يعني لو كشفت الحدث وشمت ريح الذين يقعون في الغيبة لا ظهرت منهم هذه الرائحة التي ظهرت في ذلك الوقت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تشير بيدها تريد أن تثبت أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة لو تجسدت وخلطت بماء البحر لتعثر منها ماء البحر. فهذا يدل على يعني أن الغيبة من الذنوب التي يعني يقول الإنسان فيها كلمة لا يلقي لها بالا قد تهدي في النار 70 خريفا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. في رواية أخرى عن جابر قال هذه ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. قد يعرض سؤال يعني إذا كان في هذا العصر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظهرت هذه الريح وتبينت، فما الحكمة في أن ريح الغيبة ونبنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ فالجواب لأن الغيبة كثرت الآن، الغيبة الآن كثيرة جدا، فامتلأت الأنوف منها فلم تتبين الرائحة وهي النفس. ويكون مثال هذا مثال رجل دخل دار الدبابين جبارين الذين يدهون الجلد لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة لأنه قد امتلأت أنوفهم منها. كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا لأنها ساعت جدا فنتف الكل في تنفس الهواء المسموم فما يكادون يحسون بنتن يعني الغيبة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورته فيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن تتبع الله عورته يعني كما هو يتتبع عورات الآخرين يفضحه ولو في جوف بيته يعني وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره فإذا نحن بقبضين أمامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل وبلى. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين الميتين المدفونين يعذبان في قبريهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل يعني ما يعذبان في شيء يكبر عليهما أن يحترز منه يعذبان بسبب معصية كان يرتكبانها كان يسهل جدا عليهما أن يعني يحترز منها ولم يكن يشق عليهما تركها لأن الإنسان إذا نهي عن شيء يعني المنهي عنه منه لا يشق تركه قد يقرر الإنسان أن يترك بعض المعاصي كالمتلذات واضح يعني يعني الشهوات أو المطعومات أو المشروبات فهذه يشق تركها لأنها متلذة ومنه ما ينشر الطبع منه كالسموم مثلا ومنه ما لا يشق تركه فمن المنهيات ما يشق تركه كالمتلذات ومنه ما ينشر الطبع منه كالسموم مثلا وكالنجاسات وهذه الأشياء إنسان ينفر بطبعه منها ومن المنهيات ما لا يشق تركه كهذا يعني كالذنب المذكور إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال بعض العلماء يعني في كبير عندكم يعني إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في زعمكم أنتم وفي فهمكم ليس كبير فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا هو المعنى واضح طبعا عذبان في كبير يعني عندكم وفي مغاركم أنتم تستحقرونه لكنه عند الله كبير وعظيم. وبلى وبلى يعني حقا إنه كبير يعاقب الله عليه وقد عاقبهما سبحانه في القبر بعد موتهما بسبب هذين الذنبين فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة قال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. في الغيبة طبعا معروف في الغيبة أما البول يعني أنه ما كان لا يستنزه من البول كان يهمل في أمر التطهر من البول. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البولة. وصح عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أسلاك ثلث من الغيبة وثلث من البولة وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس أظفار نحاسية يخلصون يعني يخلصون ويقطعون هو نفسه يعذب نفسه يخلصون بها صدورهم ووجوههم. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخلصون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل يعني غاب عن المجلس فوقع فيه رجل من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل تخلل من التخلل وهو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام. تخلل فقال ومما أتخلل وما أكلت لحما وما أكلت لحما. قال إنك أكلت لحم أخيك إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يملأ لحم رجل مسلم. والغيبة ضيافة الفساق كما قال بعض السلف يعني الضيافة ما يقدم للضيف. فالفساق يقدم بعض البعض في المجالس بدل ما يقدمون المشروبات والأطعمة يقدمون لحوم الناس ليأكلوها. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضافها ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم فأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. يشير إلى قوله تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم فيه ميتا فبدأ نبدأ بالخبز بدأ ولم يحمل الناس وبالغيبة. وعن ابن سيرين ذكر الغيبة فقال ألم تر إلى جيفة خضراء ممكنة هكذا يكون المغتاب. وعن محمد بن عبيد الأطهنافسي قال كنا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله ليبغض البيت اللحميين إن الله ليبغض البيت اللحميين الذين يكثرون أكل اللحم. يعني لعله يقصد بالحديث لا يقصد الحديث المرفوع إلى النبي عليه السلام لكن ربما كلمة أو عبارة أو مثل سائر بين الناس لأنه ليس في النص هنا يعني تصريح برفع الحديث إلى النبي عليه السلام. يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين فكأنه يسأله ما معنى اللحميين هل اللحميين هم الذين يكثرون أكل اللحم؟ قال سفيان لا هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس هؤلاء هم اللحميون الذين يكثرون أكل لحوم الناس يعني بالغيبة. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس فإنها إدام كلاب الناس. وعن عبد العزيز بن أدام أن سفيان الثوري رحمه الله قال إياك والغيبة إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. وسئل بشر بن الحارث عمن يغتاب الناس يكون عدلا قال لا إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع. وقال الفضيل سمعت سفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده يعني إذا حصل تآكل في جسده وغرغرينا وهذه الأشياء التي تنتهي به تكسر أعضائه يقول إن الغيبة أسرع في إفساد دينه من الأكلة إذا ضربت جسده. وتكون الغيبة كما قلنا بالقول وتكون بغيره. يقول الغزالي رحمه الله تعالى الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكره. يعني الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره أساسا يكون باللسان لكن قد يقوم غير اللسان مقام اللسان في توصيل هذا الرسالة وهي الالتقاط من أخيك أو ذكره بما يكره. فسر تحريمها للسان أن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وفيها تعريفه بما يكره. فالتعريف به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغم والهم والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن الغيبة ذكرك الإنسان لما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك أو رمز أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه كل ما أفهمت به غيره نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة المحاكاة يعني اللي يقلده في مشيته أو في حركته أو في حدوقة كلامه. فالمحاكاة مثلا كأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئته من يتنقصه بذلك فكل ذلك حرام بلا خلاف. وقد يحمل بعض الشباب يعني الترفيه على الفكر بمثل هذه الأشياء تجد يصلي شيخا معينا أو يقلد خطيبا أو يقلد كذا في حركته أو طريقة صوته يقصد ذلك الاستهزاء، فهذه من الغيبة المحرمة. طبعا هي في الطلبة في المدارس والجامعات للأسف الشديد شائعة جدا، شائعة جدا سخرية الطلبة من أساتذتهم، وهذا لا شك أنه من سوء الخلق ومن الإكرام المعروف الذي يجزيه إليه أستاذه، حتى الذي يعلمك علما دنيويا له حق عليك وما ينبغي الاشتغال به يعني غيبا. فبعض الناس عندهم هواية نقد الخطباء، يخرج من الخطبة وفي مثال بعد صلاة الجمعة يكون معدل التوبة يكون في أقوى درجات الصلاة، لماذا؟ لأن العد حيبدأ الجمعة إلى الجمعة كفارة بين الناس، فلما يكون أول الخطيبة غيبة وغيبة مين في اللي كان بيخطب الجمعة، واضح؟ فيبدأ الأسبوع بالغيبة، هي المفروض الجمعة إلى الجمعة كفارة بين الناس، فيعني المفروض تكون سخنة الإيمان والورع بعد خطبة الجمعة لأن لسه هيبدأ يعد لحد الأسبوع الجاي. فما يكون العبد بادئ بمصيبة مستمرة ومن بعدها بيوم ويومين هيعمل ايه؟ فالمفروض الانسان يعني بالذات بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون في اعلى درجات الاستعداد للاحتراز عن المعاصي، يعني لسه قدام اسبوع. فينبغي الانسان يعني يكف عن مثل هذا. هناك هواية عند بعض الناس في النقد وغيبة الخطباء والكلام عليهم بمجرد ما ياخذ الخطبة، هذا لا شك يعني مما لا ينبغي. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والثناعة عليه فهو حرام. إن كان يقصد التنقص يعني العبرة في موضوع الغيبة، والميزان هو إن كان يريد التنقص وضع التسميع، لكن إن أراد بيان غلطه بيان الحق وليس نيته التسميع لئلا يقلد أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله فهذا ليس بغيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. كذلك إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس بغيبة، لأن الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو ذكر جماعة المعجمين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد. إذا كان المخاطب الذي تخاطبه يفهم من الذي تقصده فهذه غيبة، لأنك علمت اسمه، ما دام الذي تكلمه يعرف من الذي تقصده فهذه ذكرك لهذا الشخص بما يكره. نعم نعم أنت لم تذكره باسمه ولكن ذكرت من صفاته ما يجعله متعينا عند المستمعين لفصول التفسير. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم للصريح، تؤدي إلى نفس الوسيلة أي الغاية وهي التنقم وذكر المسلم بما يكره. مثلا يقال لأحدهم كيف حال فلان، يرد الله يصلحنا الله يغفر لنا ولك ربنا يصلحه نسأل الله العافية، هي الظاهر للورع وال التورع بقى والتحرر من الكلمات. طبعا ما الذي يقول لك كيف حال فلان، تقول ربنا يعافينا، الظاهر يدعو والظاهر الورع يعني بلغ الزر عنده، لكن في الحقيقه هذه غيبه صحيح. هو يقول الله ربنا يعافينا ربنا يكفينا شر الدنيا او اي مثل هذا، هذا تعريض، لكن في الحقيقه هو تنقيط لاخيك المؤمن. فينبغي الاحتراز، لان الشيطان على العباد الذين ليس عندهم علم ايضا يعني يلبس عليه بهذه الطريقه، يقول كقوله الله يصلحنا لما يسال عنه الله يغفر لنا الله يصلحه نسال الله العافيه نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمه نعوذ بالله من الشر الله يعافينا من قله الحياه ازاي فلان اخبره ايه الله يتوب علينا. وما هم انت نقل شيء في الظاهر، لكن هو يقصد التنقص ويحصل به التسهيل تنقيص اخيه. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة. كذلك إذا قال والله كلنا مذنبين وكلنا مقصرين وفلان ابتلي بشيء احنا كلنا مبتلين به، هو عايز يعمم عشان يخفف الجريمة، لكن بلا شك أوصل رسالة ذم أخيه وبين أنه ابتلي، والله احنا كلنا بشر وكلنا مبتلون بما ابتلي به فلان، فيقصد لما يتكلم بهذه الصيغة يخفف من يعني جريمته. أو يقول مثلا والله ما له حيلة في هذا كلنا نفعل هذا الشيء. هذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تسهيلك المخاطبة نقص إنسان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن الناس من يرتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، يعني يجلس في مجلس ويساير أهل المجلس، لا يريد أن يخالفهم فتحصل بينه وبينهم الوحدة، فيساير الناس كالإمعاد، يوافق الناس أنا مع الناس حيث كان، إن أساءوا يسيء معهم وإن أحسنوا يحسن معهم، فهو تابع وغير وموافق ومساير لما عليه أهل المجلس، فلا يريد أن يوحشهم فيوليتهم بالمشاركة في هذه الوليمة التي هي ضيافة الكفاح. يقول شيخ الإسلام: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض مما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستدخله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس معادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، لكن أنا أخبركم بأحوالي. طبعا مقدمة لا تغني عنه شيء، لأنه في الفعل سيتورط في الغيبة. يقول مثلا: والله هذا مسكين، إنسان مسكين، والله هذا رجل جيد ولكن يفعل كذا وكذا وفيه كيف وكيف. وربما يقول: دعونا منه ما نحب سيرة الناس، الله يغفر لنا وله. هذه تسهم أيضا التنقيص والاستنقاص وهضم جناب أخيه، فيخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا. يقول شيخ الإسلام: وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرقى غيره رياء، يعني يتصنع إبداء الشفقة والرحمة على أخيه، في الظاهر لدرجة أنه مشفق عليه لكن هو يريد اغتياله، ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه، ومن ذلك قول فلان حبيب، فلان طيب أو طيب القلب، هو يحب كلمة طيب، أحيانا تستعمل كلمة طيب دلوقتي بمعنى الإيه؟ ولوها مغفل، أحيانا كلمة طيب تستعمل مغفل، هو عن طيب، لكن السياق يوصل أنه يريد أن يقول أنه إيه؟ مغفل، أو أحيانا يقول إيه؟ درويش اللي يخزع بسرعة وكذا، فيقول كلمة طيب، فلان طيب، قلبه طيب، هي ممكن تكون نفس، لكن أحيانا السياق يفهم أنه يراد أنه يستغفل، أي نعم. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه، فيقول: يقول لقد دعوت البارحة في صلاتي لفلان، وأنا كنت بقوم الليل البارحة في الصلاة الأخيرة وفي السحر، دعوت لفلان لما بلغني عنه كيف وكيف واللي بيضحك كذا وكذا، فهو بيعمل إيه؟ هو في الحقيقة بيرفع نفسه، الغرض بيتكلم كلام طيب، لكن هو بيرفع نفسه هو بيرائي، لما بيجهر بعمل السر، بصور عمل السر لا يجهر به، فيقول بالليل في صلاتي في ثلث الليل الأخير دعوت لفلان لأنه بيفعل كذا وكذا، فالظاهر أنه يريد له الخير، لكن هو يريد أن يرفع نفسه ويضع أخاه ويحقر يعني أخاه، أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، ولما يكون هو بليد الذهن وقليل الفهم معناه أن أنا المتكلم يكون أعلى منه ذكاء وأعلم وأفضل منه. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، يجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص، إذا أثني على شخص في حضوره أزال عنه ذلك لما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، يعني هو يغتاب لينفث عن الحسد الذي يملأ قلبه على خلق الله سبحانه وتعالى. والحسد بلا شك خلق لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، المؤمن لا يمكن أن يكون من طبيعته أن يحسد، فالحسد قرين الكفر، فهو من أخلاق الكافر، خاصة يعني إذا كان في أمور الدين، هذا من أقبح أنواع الحسد. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن أو رجل أتاه الله مالا فطلقه على هلكته في الحق إلى آخره. فالمقصود هنا ليس الحسد المذموم، وإنما المقصود به الغبطة، يعني أن تتمنى مثل ما لأخيك من الخير، فهذا لا حرج، هذا جائز أن تتمنى مثل ما عنده. أما الحسد فهو أن تتمنى زوال نعمته، زوال نعمة الله. فالحاسد عدو نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يرضيه من أخيه إلا أن تزول عنه نعم الله عز وجل. فإن كان الحسد قبيحا في حق من يتنافسون على الدنيا فإنه ليس له أي مسوغ أو يعني مبرر فيما بين أهل الدين وطلبة العلم، لأننا نسمع عن بعض طلبة العلم الدينيين فضلا عن العلم الدنيوي يعني نوع من الأنانية غريب وتحافظ في طلب العلم. طبعا طلب العلم إنما يراد به النجاة في الآخرة، وطلب العلم الشرعي يراد به الجنة. فالمفروض أن الجنة واسعة جدا، الجنة فسيحة تسع كل خلق الله سبحانه وتعالى، بل سيبقى فيها أماكن يخلق الله له، يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يملؤونها. يعني الجنة واسعة أكبر مما نتخيل. وتابعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتكلمة عرضها، فما بالك بطولها. فالجنة واسعة، فيقبح بالمؤمن أن يحسد أخاه في الدين. بالعكس، أنت المفروض رسالتك أن تنقذ كل الناس بما تستطيع من الظلمات إلى النور وتزيدهم في الطاعات. فالعجيب جدا أن يوجد بعض أنواع من التحاسد في الدين، خاصة بين طلبة العلم. مثلا واحد يقف على كتاب من اللي يخبيه ولا يزور الإخوان، لا. لو تأملنا عدة آيات القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وغيرها من الآيات التي فيها يعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من شدة شرفه على إيمان الكفار وشدة حزنه على عدم استجابته يكاد يموت من الحسرة والحزن عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. على آثارهم يعني إيه؟ تخيل كده بالضبط بالضبط صورة قريبة جدا. واحد يعني هناك شخص أحب إنسان إليه، أحب إنسان إليه، وركب القطر، واضح، والقطر بدأ يتحرك مسافة سفر بعيد. بيعمل إيه؟ مع هذا الشخص اللي هو أحب إنسان إليه، ابنه أو أخاه أو صديقه أو كذا، بيفضل إيه؟ القطر يمشي وهو يسمع على آثارهم، بيمشي للنساء يستسلم لآخر فرصة، بيحاول إنه يسلم عليه أو يوصيه بوصية نساء أو كذا أو كذا، أو يعني لا يفارقه بسرعة، فبيفضل يجري مع القطر وهو بيجري. ده بالضبط الصورة، صورة النبي عليه الصلاة والسلام وعاطفته تجاه الكفار وصناديق الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هم بيمشوا وأنت بتجري وراهم وتتحسر وتحزن وحريص على أن تجتذبهم من الإيمان، وهم ينفرون منك وأنت تتبعهم وتغتنم كل فرصة ممكنة وتجري وراءهم على آثارهم، وتستهلك من الحزن والحسرة والأسف لأنهم لم يؤمنوا. فكان الله سبحانه وتعالى دائما يواسيه ويأمره بأن يخفف عنه حتى لا يهلك نفسه، لا يريد نفسه حتى تتعرض لهذا الكفار. فانظر لماذا؟ لأنه يدعو إلى الجنة والنجاة. فالمفترض أنك تفرح لأخيك إذا كان مجتهدا في الطاعات، تفرح لأخيك إذا ازداد من طلب العلم، عندك بحث أو عندك كتاب أو عندك ورقة أو أي شيء تعينه على طلب العلم، تبذله أنت ابتداء فضلا عن أن يطلبه هو منك فتخزئه، أو يأتي شيخ مثلا عنده أسانيد وكذا وكذا. سمعنا في بعض البلاد يعني بعض الشباب يأخذوه يحفروه في مكان حتى لا يعلم باقي إخوانهم بوجود الشيخ، فيأتون ويسمعوا عليه الحديث أو يتعلموا منه أو شيء من هذا. هذه نفسية ناس يريدون الدنيا، الذي يريد الأثرة من يحسد في العلم حسد المذمومة، لأن بالعكس أن الذي يريد هذا يريد الرياء، يريد السمعة والجاه، وهذه كلها من أعراض الدنيا. فهذا طالب دنيا وليس طالب علم شريف. طالب العلم الشرعي يؤثر إخوانه على يبذل لإخوانه يحرص على ذلك. طبعا نرى يعني كثيرا من هذه الاخلاق للاسف الشديد في بعض التجمعات الكليه، يعني في غير العلوم الشرعيه ايضا، طبعا هي اساسا موجوده في طلبه الكليات او البحوث والدراسات وهذه الاشياء، كيف انه يحصل يعني نوع من التنافس والحسد، ان يخبي لو عندي شيء مثل منقصات من الجهاز لاخونا.